أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث متفرقات من سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء. في البداية تهفو القلوب الموالية في أربع رياح الأرض إلى كربلاء، إلى هذه الملايين الزاحفة إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، الذين يبيضون وجوهنا أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي الله تعالى، باعتبار أن الجرأة التي حصلت على الله سبحانه وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على القرآن والتوحيد، على أهل البيت عليهم السلام بما هم مظهر التوحيد والقرآن الناطق، هذه الجرأة هي من الخطورة بحيث أن مصيبة قتل سيد الشهداء سلام الله عليه لا تفوقها مصيبة إلا مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بفقد الإمام الحسين سلام الله عليه فقد الخمسة من أهل الكساء، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في جميع السماوات والأراضين. الذي يسلينا نحن الذين لم نوفق للمشاركة في زيارة الأربعين، ويسلي كل الذين لم يوفقوا للمشاركة في جميع بقاع الأرض، هو ما قاله الصحابي الجليل الظاهرة جابر بن عبد الله الأنصاري عندما جاء إلى كربلاء وقال: أشهد أن قد شاركناكم في ثوابكم. فقال له الراوي الذي كان معه عطية العوفي الذي أصبح فيما بعد قاضي بغداد المركزي، قال له: وكيف شاركناهم في ثوابهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا، والقوم قد حيل بين رؤوسهم وأجسادهم؟ فحدثه جابر بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل الشاهد: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. هذه اللهفة في قلوبنا التي تجعلنا نتمنى من أعماق الأعماق: يا ليت أن كنا مع هؤلاء الزوار المباركين. هذه اللهفة تجعلنا نطمئن إلى أن هذا المبدأ الإلهي، مبدأ من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، المبدأ يجعلنا نحصل على ثواب، وطبيعي أن يكون الثواب لكل شخص بمقدار صدق حبه لسيد الشهداء سلام الله عليه. في الرواية: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا قذف في قلبه حب الحسين سلام الله عليه. من واجبنا أن نمضي العمر كله ونحن نتقلب على أعتاب توحيد الله، على أعتاب النبوة، على أعتاب الإمامة، أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه. ويجب أن يضع المؤمن نصب عينيه دائما أن الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسيني، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حسين مني وأنا من حسين. لا يمكن أن يصل الشخص إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا إذا حدد الموقف في نصرة سيد الشهداء والذوبان في حبه ودربه سلام الله عليه. من هذا الباب، ولأن الموالي ينبغي أن يتقلب العمر كله على أعتاب سيد الشهداء، يلهج باسمه كلما شرب الماء يذكره، ويحرص على أن تكون تربة سيد الشهداء حرزه الذي يحفظه من مكاره الدنيا، ويلجأ إلى هذه التربة الإلهية عند كل خوف وعند كل مرض، وكيفما كان وفي أي حال من الأحوال يستحب له أن يزور سيد الشهداء سلام الله عليه من بعد، قائما قاعدا وبأي حال من الأحوال، بالإضافة إلى الحرص على زياراته الدائمة. من هذا المنطلق أن الشريعة حددت أن يكون المسلم في عمره كله متقلبا على أعتاب سيد الشهداء سلام الله عليه، لأن أعتابه محمدية وعظمة الحسين سلام الله عليه محمدية. كان موضوع حديثي هذه السنة في محرم وصفر هو سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء. وصلت إلى هذا الحديث 36 بعنوان متفرقات من سيرته عليه السلام. هذه المتفرقات من السيرة وموارد السيرة عموما تكشف لنا عن موقع عظيم للإمام الحسين سلام الله عليه في أذهان المسلمين، في صدر الإسلام وفي كل جيل. وهذه العظمة، هذه المهابة، هذه المكانة لسيد الشهداء سلام الله عليه ترجع كما مر في حديث سابق إلى التأكيد الإلهي والتأكيد النبوي من جهة، وترجع إلى خصائص أودعها الله سبحانه وتعالى في شخصية الحسنين وكل من أهل البيت. الآن الحديث عن الإمام الحسين سلام الله عليه، هذه الخصائص برزت للناس فجعلتهم يوقنون أو يزدادون يقينا بما قاله الله عز وجل عن أهل البيت، أن الله عز وجل أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، أو بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا، أو حسين مني وأنا من حسين كما مر، أو غير ذلك من الروايات. وينبغي أن نلاحظ أن الأحداث التي حصلت مع الإمام الحسين سلام الله عليه عادة تعزز يقين الناس بمكانته عند الله عز وجل. من هذه الموارد نص يحدثنا عما حصل مع عمر بن الخطاب في موسم الحج. عمر ذهب إلى الحج، والراوي لهذه القصة اسمه أبو سلمة، يقول: خرجت معه حاجا إلى أن وصلوا إلى الأبطح. الأبطح هو منطقة مقابر قريش في مكة، ويقال أبو طالب شيخ الأبطح أو شيخ الأباطح. يقول: وصلوا عمر والذين معه إلى منطقة الأبطح في مكة، كأنه خيموا هناك. عادة كان المسافر من المدينة من المحطات التي تنصب فيها الخيام وينزلون فيها على مشارف مكة، انه اقتربوا فينزلون هناك. يقول جاء اعرابي، الاعرابي كمان جاي على الحج، بطريقه للحج صارت معه مشكلة، انه مثلا لم يجد شيئا يأكله، ووجد بيض النعام. بيض النعام وهو محرم ما بيجوز ياكل بيض نعام، فهو اكل وكثر. واجا قبل ما يبدي باعمال الحج بيسأل عمر انه انا شو حكمي، شو الكفارة، شو بترتب علي؟ عمر قال لا اذكر شيئا في هذا الامر، لا اجد شيئا اقوله لك، اجلس وانتظر ليأتي أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيفرج عنك، بيكون سمع الحكم من الرسول صلى الله عليه وآله وبيقول لك. بعد قليل مين إجا؟ إجا أمير المؤمنين سلام الله عليه. عمر اغتنمها فرصة، قال يا أعرابي، هذا علي بن أبي طالب دونك مسألتك، اسأله. الأمير سلام الله عليه مين معه؟ معه الإمام الحسين عليه السلام. فإجا الأعرابي سأل الأمير، الأمير سلام الله عليه قال له يا أعرابي سل هذا الغلام. الأعرابي سأل عمر، عمر حوله على الأمير، الأمير كما حوله على، فكأنه طلع خلقه، قال كل واحد منكم يحيلني إلى الآخر. لاحظوا شو جواب الناس اللي حول الأمير سلام الله عليه والإمام الحسين سلام الله عليه. قالوا له ويحك، يعني اسكت عمهلك، شو عم تحكي، هذا ابن رسول الله، مش تتصور انه هذا ولد صغير، يعني لا، هذا ويحك، هذا ابن رسول الله، فسله. لأنه سابقا سامعين أسئلة وجهت إلى الإمام الحسين عليه السلام وأجاب، وبيعرفوا انه الامير عليه السلام عم بيحول عليه، يعني العلم عنده. هذا بيدل على المكان اللي كانت الامام الحسين عليه السلام حتى في صغره في اذهان المسلمين. عمر ما قال شيء، لانه عمر يعلم، مر معنا الحديث اللي بيقول له عمر للامام الحسين عليه السلام، وهل انبت الله هذا الشعر في رؤوسنا الا بكم. فعمر ما قال شيء. الأعرابي شاف المسألة جد وهو بده جوابه، فتوجه إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، فقال الأعرابي يا ابن رسول الله، إني خرجت من بيتي حاجا، وقص عليه القصة. القصة شو هي؟ بيقول أصبت بيض النعام فاجتنيت وشويت وأكلت، فما يجب علي؟ الإمام الحسين عليه السلام قال له ألك إبل؟ عندك يعني جمال نوق؟ قال نعم. قال خذ بعدد البيض، كم بيضة انت مجزرتك بالبيضات، بيضات نعام قديش، كم بيضة تاخذ بعددهم؟ نوق، يعني مقابل كل بيضة ناقة، وهول النوق بتعرضهم للفحول، فقديش بيحملوا؟ بيكون مقابل البيض، لو فرضنا 10 بيضات وبتاخذ انت 10 نوق وولادهم حملهم، بيكون هو الكفارة. عمر قال يا حسين، هيك نص بالدقيق، عمر قال يا حسين النوق يزلقنا، انه يعني ممكن يسقط بعض النوق، يسقطوا، فعشر نوق وسقطت وحدة او تنتين نقصوا، ما عادوا بعدد البيضات. يا حسين النوق يزلقنا. فقال الحسين عليه السلام يا عمر إن البيض يمرقنا. البيض بعض المرات بتلاقي بيضة فاسدة، فإنه وحدة بوحدة، إنه النوق يزلقنا ما بالمقابل إنه البيض يمرقنا. فقال عمر صدقت وبررت. فقام علي عليه السلام وضم الحسين إلى صدره وقال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
ينبغي أن يلاحظ هنا أنه تحويل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه السائل مش هذا مورد من عشرات الموارد، أنه أحيانا بيكون جاي سائل من معاوية، لأن معاوية وصلته مسائل من ملك الروم من هرقل، مسائل صعبة جدا وما عارف جواب، فبيبعث واحد شامي للإمام يسأله حتى الجواب اللي بيجيبه يبعثه معاوية من عنده لملك الروم. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين عليه السلام عارف، فبالمجلس الإمام الحسن سلام الله عليه بيقول له سلهل، الإمام الحسن بيجاوبه، بيجي هذا السائل بيعطي الأجوبة لمعاوية، معاوية بعث الأجوبة لملك الروم، ملك الروم بيقول بوقتها لا يخرج هذا إلا من معدن النبوة، هذا الكلام مش من عند معاوية وجماعته. فإذا الأمير عليه السلام كان يريد أن يثبت ما ثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمة من مكانة الحسنين عليهما السلام، ولأن العلم هو محور الحكم والولاية، يعني الله عز وجل جعل الولاية للنبي في زمانه لأنه أعلم الناس، ثم للإمام في زمانه لأنه أعلم الناس، يعني في الإسلام الحاكم الذي له حق الحكم هو الأعلم. فباعتبار أن الأمير عليه السلام يريد أن يثبت في الأمة إمامة الحسنين يحيل عليهما بهذه الطريقة، وهذا المجلس دليل واضح، والأمير سلام الله عليه لم يتردد أبدا عندما قال له الأعرابي المسألة، وعرف أنه عمر بعث هذا الأعرابي للأمير، الأمير مع وجود عمر والحيثيات كلها يريد أن يثبت مكانة الإمام الحسين سلام الله عليه، فحول إليه هذه المسألة. فإذا هذا النص وأمثاله هو من الأدلة على الإمامة، وإن كان بظاهره جواب على مسألة، باعتبار أن الأعلم بالمسائل كما قلت هو الذي له حق الولاية والإمامة والحكم. المورد الثاني، النص الثاني الذي اخترته لهذه الليلة، يحدثنا عن امرأة توفيت وكانت قد أوصت ابنها أن لا يحدث في أمرها شيئا، لا يغسلها ولا يكفنها ولا يعمل شيء قبل أن يخبر الإمام الحسين عليه السلام. الامرأة هي موالي وابنها مش موالي، والظاهر هدفها من هذا الأمر أنها تريد أن تؤمن على مستقبل ابنها بحفظ دينه، فلذلك أرادت أن يأتي الإمام الحسين سلام الله عليه عند وفاتها ويرى ابنها بعينه مباشرة كيف أن الإمام الحسين سلام الله عليه أحياها لهذه المرأة التي ماتت، فأوصت ثم عادت إلى الوفاة. الراوي يقول، الراوي اسمه يحيى ابن أم الطويل، وهذا معروف اسمه بين حواري الإمام السجاد سلام الله عليه، يقول كنا عند الإمام الحسين سلام الله عليه وإذا دخل شاب يبكي، شو القصة يا أبا عبد الله؟ ماتت أمي وأمرتني أن لا أحدث في أمرها شيئا قبل أن أخبرك. فقال الحسين عليه السلام للي جالسين عنده قوموا حتى نصير إلى هذه المرأة. راح الإمام. هلأ بملاحظة النص بتبين وكأنه كان هي طالبة من الإمام الحسين هذا الأمر وقايلها، لأنه كما ذكرت يبدو عنده هدف انه ابنها يهتدي. فقمنا معه حتى انتهينا الى باب البيت الذي توفيت فيه المرأة مسجات أو مسجات. المرأة كانت ممددة ومغطاية مسجاتة، معناها أنه والليل إذا سجى يعني أنه بغطي لظلامه، مسجات مغطط. فأشرف على البيت، وكأنه مثلا يعني كيف واحد بيجي لحد هالبيت بيوصل، أو ممكن مقصود هون بالبيت الغرفة، لأنه باللغة العربية البيت معناها الغرفة، البيت بالمعنى اللي نحن هلا بنستعمله فيه اسمه الدار، وإلا الغرفة اسمها بيت. مثلا هي حاطينها المرأة المتوفاة في غرفة، الشباك هون، هو الإمام أشرف على البيت، مش إنه دخل البيت، يعني كأنه من الشباك أشرف على البيت ودعا الله تعالى ليحييها حتى توصي بما تحب. هي عندها أموال، وكأنه ابنها محاول معها وصيلي إلي لي وين هن الأموال. قالت له أنا بقول لك بعد ما يجي الإمام الحسين ويحييني بإذن الله تعالى ساعتها أنا بقول. قال لا ما بدي أقول. فالإمام سلام الله عليه دعا الله عز وجل ليحيي هذه المرأة حتى توصي بما تحب من وصيتها، فأحياها الله. وإذا المرأة جلست وهي تتشهد، ثم نظرت إلى الحسين عليه السلام فقالت أدخل البيت يا مولاي ومرني بأمرك. مش الله عز وجل على كل شيء قدير؟ مش يحيي العظام وهي رميم؟ مش بالقرآن عنا الذين خرجوا من بيوتهم حذر الموت وهم ألوف فأماتهم الله ثم أحياهم؟ مش عزير ماتوا رجع عبيته وابنه أكبر منه، لأنه في 100 سنة من عمره ما انحسبوا، كانوا عم ينحسبوا لابنه، فإذا رجع على البيت هو أكبر من ابنه. قصة الموت والحياة والدنيا والآخرة عند المؤمن بالله وبقدرته عز وجل، يعني شو المسافة بين الدنيا والآخرة؟ قديش هي المرة لما ماتت وين كانت؟ كانت موجودة حد الأحياء. لما منكون بمكان أحياء موجودين وفي ميت، الأحياء بالدنيا والله لا أمبلا، طيب الميت وين؟ ميت بالآخر. إذا مسألة موجي، هالموجي ممكن أنه الله عز وجل يعطي القدرة لوليه يقدر يتحكم فيه. ومن أهل العباد والفقهاء العرفاء الكبار من يصل إلى مرحلة تجرد الروح. تجرد الروح عم يصير قادر هو يطلع روحه من جسده ويرجع الروح على الجسد، يعطيه الله عز وجل هالقدرة. وهي المسألة منقولة عن المقدس الشيخ بهجت أنه كان يستطيع أن يفعل ذلك. ولذلك هو سائل السيد القاضي سؤال أنه إذا واحد جردت روحه، يعني فصلت روحه عن جسده وصلى، لكن لما صلى الروح صلى، فبده يعيد هالصلاة ولا لا؟ بيقول السيد القاضي عندما وصله هذا السؤال عرف انه اللي صاير معه هيك هو الشيخ بهجت. فاذا ممكن شخص مش امام معصوم يكون قادر على ان يحيي الميت باذن الله، نفس الشيء اللي كان النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام يعتمد كمعجز أن يحيي الموتى بإذن الله. فإذا الإمام الحسين سلام الله عليه دعا أن يحيي الله عز وجل هذه المرأة حتى توصي، فتشهدت وجلست وقالت أدخل رحمك الله، أدخل البيت يا مولاي ومرني بأمرك. فدخل وجلس على مخدة ثم قال لها وصي يرحمك الله، هيك التعبير ورد مش أوصي، وصي يرحمك الله. فقالت يا ابن رسول الله لي من المال كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فقد جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من أوليائك. إذن ثلث المال وضعته للإمام الحسين سلام الله عليه ليصرفه إلى أوليائه، وثلثان لابنها بشرط، شرط أن يكون مواليا، أن الإمام يكون راضي عنه. مش بس يكون مواليا، أن يكون من مواليك وأوليائك، يعني تابع لك وهو يعتقد بك من مواليك. إذا كان هيك سيدي أعطيه ثلثين، وإذا لا ما تعطي شيء، لأنه لا يحق للمخالف أن يأخذ مال الموالي. المرأة مؤمنة موالية وابنها بتبين أنه شاك فيه، وكأنها طلبت من الإمام قبل وفاتها أنه يتكرم بالمجيء إلى بيتها والدعاء لها لتحيا، حتى ابنها يشوف كرامة أهل البيت قدامه، بتكون هي أمنت مستقبل. جعلت ثلثه إليك لتضعه حيث شئت من أوليائك، والثلثان لابني هذا إن علمت أنه من مواليك وأوليائك، وإن كان مخالفا فخذه إليك، خذ المال الثلثين وزعه على مواليك، فلا حق للمخالفين في أموال المؤمنين. ثم سألته أن يصلي عليها وأن يتولى أمرها، ثم صارت المرأة ميتة كما كانت. شو تتصور أنه هذا حال ابنها؟ لأنه واحد بيشوف قدامه كرامة من هالنوع، ما أكثر قصص الذين رأوا كرامات من أهل البيت عليهم السلام، وكانت هذه الكرامات سببا في اعتقادهم بالإمامة بعد أن لم يكونوا يعتقدون بإمامتهم عليهم السلام. النص الثالث الذي اخترته على علاقة بحديث يرويه الإمام الحسين سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأتمنى لقلبي وللجميع أننا عندما نسمع حديثا عن الإمام الحسين سلام الله عليه أو عن أي من أهل البيت حديث منهم أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحرص على التطبيق العملي، خصوصا في الأمور التي نعرفها لكن لا نطبقه. هذا الحديث حول إدخال السرور في قلب المؤمن بأمر ليس حراما، أن واحد يفرح الثاني بأمر حلال. الإمام الحسين عليه السلام يقول أفضل الأعمال، يعني يقول عن رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال بعد الصلاة إدخال السرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه. أنا هلأ بدي أقف بين قوسين عند أنه واحد الرجال فوت على بيته عابس، طيب ما هالولية هذه كل نهار لحالة وتعب، وفيت من برا والتعبير العراقي شايل خشمك وعابل شو؟ ما انت قادر ان تقوم بعمل هو افضل الاعمال بعد الصلاة، انه مثلا والله السلام بسمة، اذا في مشكلة عندك بدك تحاسب بشيء اجل نوبة جنونك، نوبة المرض الخطير اللي عم يضرب باعصابك لبعدين لوقت تاني. إدخال السرور في قلب المؤمن بغير الحرام، بغير الأمر الحرام، مثلا واحد والله بده يفرح واحد بشغلة فيها أنه من مال مشتبه أو ما شابه، لا، الكلام أن المجتمع المؤمن ينبغي أن يكون إنسانيا، الإنسانية تنسجم مع إدخال السرور، مع الفرح، مش مع الحقد والعبسة والكشة وأنه بيقصب الناس، هذا ما بيستاهل أحكي معه، وهذا بيمرق من حده وما بيسلم عليه، وهذا ما إله خلق، ومن هو هذا؟ ما إلى علاقة بالإنسانية هي الحالة. إدخال السرور في قلب المؤمن بما لا إثم فيه. بعدين بيكمل هون الدرس الكبير، لو أدخلت السرور إلى قلب حيوان، إلى قلب حيوان، فإن الله عز وجل لا يترك لك هذا بدون جزاء وثواب. هذا النص بيقول إمام الحسين سلام الله عليه بعد أن يذكر هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول فإني رأيت غلاما يواكل كلبا، غلام بستان كرم مطرحة بيأكل هو بيأكل لقمة وبيعطي لقمة للكلب, بيأكل لقمة وبيعطي لقمة للكلب تكرمه. فقال سألوا الإمام الحسين تعجب, طبعا أنا كنت شايف نص قديم دورت عليه ما لقيته بس شايفه النص أكيد, بيقول أنه الإمام الحسين عليه السلام شايفه من بعيد فعم بطعم الكلب, عجبوا هذا المنظر ألفته فانتظر, يعني خلاه ما يحس فيه أنه إجا, انتظر إلى أن شافه أنه فعلا لا هو عم بيركز هيك, ساعتها إجا سأله. هون النص اللي لقيته ما في أنه أخفى الإمام نفسه, بيقول فإني رأيت غلاما يواكل كلبا فقلت له في ذلك سألته فقال يا ابن رسول الله, تطلع النتيجة أنه مغموم, هو هذا الغلام مغموم. ليش مغموم؟ لأنه صاحبه يهودي, يعني هذا كان عبد وكان مالكه يهودي وهو بده يخلص من هاليهودي, فأحب أن مش قادر يعمل شيء وما في ناس حواليه حتى يدخل السرور لقلب مؤمن, فأحب أن يسر هذا الكلب تكرمه حتى الله عز وجل يسره ويبسطه. يا ابن رسول الله إني مغموم أطلب سرورا بسروره لأن صاحبي يهودي أريد أن أفارقه. الإمام الحسين سلام الله عليه جاء ب200 دينار لهذا اليهود, قال له أريد أن أشتري هذا الغلام منك. الإمام الحسين شاف أنه هذا عم يعمل هيك وهذه أخلاقيته هي نفسيته وأنه مغموم, هو بده يدخل سرور لقلبه, جاب 200 دينار ودفعها لليهودي ثمن هذا الغلام. اليهودي طلع عنده شيء من التهذيب لأنه صاير طالع من اليهودية, هلأ رح يصير مسلم ولا لولا هيك ما كان تصرف بهالشكل. قال اليهودي الغلام فدا لخطاك, انه انت اجيت يا ابن رسول الله ودي خذ منك مصاري, وهذا البستان له ورددت عليك المال. فقال عليه السلام وانا قد وهبت لك المال, مش عم بعطيك اياه هلا مجددا انه مقابل الغلام, انا وهبتك اياه بلت منك وهبتك اياه. قال اليهودي قبلت المال ووهبته للغلام. فقال الحسين عليه السلام اعتقت الغلام ووهبت له جميعا, يعني كل اللي اعطيتني اياه انت انا اعتقت الغلام واعتبرت هذا ملك له. فقالت امرأة اليهودي قالت قد اسلمت. ليش قلت لكم انه صاير مبطل يهودي ويتصرف هيك؟ يعني لانه صاير مهيئ للاسلام, باعتبار اليهودي اللي اجوا سكنوا بالمدينة المنورة قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه واله الى المدينة. ليش سكنوا المدينة؟ سكنوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه واله, وكانوا يستفتحون به على الكفار على قريش وغيره, بيقول لهم بكرة غدا اذا ظهر الرسول محمد أو أحمد سترون ماذا نصنع بكم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله لم يؤمنوا به أكثرهم, لكن منهم من آمن من هالقبيل هذا. قالت امرأة اليهود قد أسلمت. إذن لما هو استقبل الإمام الحسين عليه السلام هذا الاستقبال لأنه صاير مستوي, صاير بده يعلن إسلامه, ومرته بتعرف هيك, كيف تتجرأ مرته قدامه تقول أسلمت إذا مش عارفة إنه هو صار جاهز؟ قالت أسلمت ووهبت زوجي مهري. فقال اليهودي وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها هذه الدار. فكانت النتيجة شو؟ الغلام أعتق وتملك البستان الحائط اللي يعني هو البستان معناها, واليهودي أسلم ومرته أسلمت وهي وهبت مهرها لزوجها ووهب البيت لزوجته. والأصل كله شو؟ حركة قلب في عالم وأحاسيس الإنسانية, المشاعر الإنسانية. ف فلو فرضنا أن واحد صدر منه لين وقلب ورأفة وإحسان لحيوان، هذا الأمر يترك نورا في قلبه ويزيل ظلاما بقدره. وعادة هالأمور يقدم عليها الإنسان مثل ما منعبر من كل قلبه. يعني كيف نحن منظلنا نشد على أنفسنا، بدنا نقبل على الصلاة من كل قلبنا، نتوجه ما منقدر، لكن إذا بدنا نغتاب نغتاب بكل حضور قلب، من كل قلبنا منغتاب. وبصير واحد بده ينتقم من الثاني، بده يمسح الأرض فيه، يعني بده هيك يفرغ كل أحقاده عليه حتى يمكن هالأمور بقلبه. طيب، عادة المسائل النفسية إدخال السرور، إن واحد بيستأنس بده يفرح حدا، هي بتجي بحضور قلب، لذلك بيكون تأثيرها في القلب كبير. هي القصة اللي سمعناها، قصة إنه في غلام يواكل تكرم كلبا، هي القصة موجود مثلها قصتين، قصة عن الإمام الحسن سلام الله عليه وقصة عن عبد الله ابن جعفر. ممكن واحد يقول انه تصحيف هي نفس القصة، لا فرق كبير، كل وحدة قصة لحالها. شو الدليل؟ قصة الامام الحسن سلام الله عليه، الغلام اللي كان عم بيواكل تكرم الكلب هو لمين؟ لابان ابن عثمان. بينما بقصة الامام الحسين سلام الله عليه الغلام ليهودي. بقصة عبد الله ابن جعفر ايضا الغلام معروف صاحبه مصعب ابن الزبير، مصعب اللي معروف بقصة المختار وغيرها. فاذا ثلاث قصص شبيهين ببعضهم، المحور فيهم انه كان هناك غلام يواكل كرمكم الله كلبا. القصة اللي عن الإمام الحسين سلام الله عليه سمعناها هلأ. القصة اللي عن الإمام الحسن سلام الله عليه وردت في كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر، وهي مصححة على كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. القصة سأذكر العبارات الأخيرة فيها. فقال له الإمام الحسن عليه السلام: ما حملك على أن شاطرته، يعني تكرم الكلب، ليش أنت عم تأكل لقمه وبتطعميه لقمه؟ لما تشاطره؟ فلم تغابنه فيه، يعني ما غلط ولا أفيت ولا مرة. إنه واحد ممكن يكون مثلا بطعم هالحيوان، بس إنه يعني شو فاضي هو كل لقمة بلقمة، لقمة مقابل لقمة. بيقول له الإمام: ما غابنته بشيء. فقال الغلام: استحيت عيناي من عينه أن أغابنه. الأصل بهذا شو؟ الأصل التربية الإسلامية اللي معبر عنها الإمام الحسن سلام الله عليه. بشوفوا واحد للإمام الحسن سلام الله عليه عم يأكل وبالقرب منه شات غنمي، وهو كان يأكل ويطعمها، فبيسألوا واحد: لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول: أكره أن آكل وذو روح ينظر إلي. شوف رقة القلب، لين القلب، عطف المؤمن، أنه ذو روح، الحيوان له روح. وبالإسلام إكرام ذي الروح، هذا العنوان موجود، الاهتمام فيه. أنه مثلا في نهي عن الجلوس على الدابة وصير يسولف، انه ما تجعلوا دوابكم مجالس. انه مثلا واحد رايح مشوار ولقى واحد واثنيناتهم حك وجيه بيحكوا كثير، وقفوا حط بعضهم: طيب وشو خص هالدابة؟ نريحها شوي، انزل سولف انت وياه وبعدين بتكمل. بس انه هالطريقة اي شيء في اذى للحيوان نشوف في نهي عنه، لانه هذا يقسي القلب. طيب مع الحيوان هيك، مع الإنسان كيف؟ ليش نحن السائد عنا خصوصا في التعامل مع النساء سائد في قسوة؟ طيب لما مطلوب من المؤمن أن يكون لين القلب في التعامل حتى مع الحيوان، وشو معنى وصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالإمام الحسن سلام الله عليه عندما سمع منه هذا الجواب، الغلام بيقول استحيت عيناي من عينه أن أغابنه، قال الإمام الحسن عليه السلام فقد اشتريت الحائط وأنت حر لوجه الله، حائط عن البستان، والحائط هبة مني إليك. فقال الغلام شو تتصور نحن هلا إذا إجانا شي بستان هيك من غيمة مش متوقعينه، شغلة قصة ورواية وكذا، بس إذا مستوى في واحد يأخذه، بس المستوى الأعلى لا مش هيك المستوى الأعلى. فقال الغلام يا مولاي قد وهبت الحائط للذي وهبتني إليه، أنت أعتقتني وهبتني لله عز وجل، أنت حر لوجه الله وإجاني هذا البستان، فأني وهبت للي أنت وهبتني إليه، هذا مستوى مش عادي. خلي ببالنا هالقصة، رح أقول هلأ المسألة الثانية اللي صارت مع عبد الله بن جعفر، وبرجع بحكي قصة حجي يمكن تكون بعدها طيبة، ما رح أقول الاسم بس واصل هيك مستوى عظيم، مستوى أنه الدنيا حقيقة لا تعني لها شيئا. القصة الثانية الثالثة المشابهة لقصة سيد الشهداء سلام الله عليه مع الغلام الذي كان يواكل كرمكم الله كلبا، القصة الثالثة لعبد الله بن جعفر، ابن جعفر الطيار زوج السيدة زينب سلام الله عليها، اللي كان من أكبر أغنياء المدينة المنورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله زار بيتهم، بيت الشهيد جعفر، بعد شهادة الشهيد جعفر، ووجد عبد الله بن جعفر يلعب مع الأولاد عم بيعمر هيك بيت من شيء قدام البيت، فدعا له بالرزق الواسع، ومعروف استجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر كان من كبار المتمولين. عبد الله بن جعفر رأى غلاما لمصعب ابن الزبير في بستان، وأيضا يواكل تكرم كلبا، قال له عبد الله بن جعفر وأشهد أن الضيعة مني هدية إليك، يعني راح اشترى الضيعة من مصعب بن عمير. ضيعة بتكون منطقة أكثر من حائط، يعني ضيعة هلأ مثلا نحن عندنا بنقال الضيعة باعتبار القرى، يعني الضيعة هي مجموعة بيوت بيكون في فلاحين بهالمنطقة وفي أرض، هذه كلها كانت تعطى لشخص. أحيانا بنشوف مثلا بعض اللي بيقولوا لهم خلفاء العباسيين كان يعطي شخص، أعطى الشخص 7 ضياع ولك 7 ضياع بما فيها وهكذا. قال له أشهد أن الضيعة مني هدية لك، فقال العبد جزاك الله بالحسنى، فأشهد الله وأشهدك أن هذه الضيعة وقف مني على الفقراء. فرجع عبد الله بن جعفر وهو يقول العبد أكرم منا. العبد ليش أكرم؟ لأنه يعني عبد الله بن جعفر عنده كثير، هذا ما عنده إلا هالضيعة وقدمها كل، يعني بذل كل ما يملك في سبيل الله. طيب ما هو المبنى الفكري؟ شو السبب؟ ما هي الثقافة؟ ما هي القناعات التي تجعل الإنسان يتصرف بهذه الطريقة؟ بكل بساطة واختصار أنه من أبناء الآخرة وليس من أبناء الدنيا. بس واحد يصير من أبناء الآخرة يصير يتصرف مع الدنيا بهالطريقة. المعروف عن المقدس الأردبيلي الشيخ أحمد الأردبيلي، فقيه كبير جليل وبالعبادة والورع أيضا معروف، مضرب مثل معروف أنه جاء ليستخرج الماء بالبئر من الدلو، نزل هالدلو طلعوا هيك بده ماء يتوضى، فوجد الدلو مملوءا ذهبا. طيب انه واحدنا يعني لما مصير بيقول انه متدين وبده يصير من ابناء الاخره ومدري شو، بيقتصر على الاخذ من الدنيا بمقدار الضروره، ولا لا اذا شاف له هيك شيء دلو ذهب، شيء سطل ذهب، شيء كميه كبيره، قلبه بصير هيك يعني تتغير ملامحه وقسماته، بصير تحدثه نفسه شو بده يعمل، يصير مشرع مثل طلحة والزبير لما فاتوا على البصرة. بيقول أبو الأسود الدؤلي فاتوا على بيت المال، فتعمد أبو الأسود الدؤلي يقف قبالهم. بيقول شفت أسرير وجههم صارت لما شافوا كوم الذهب وكوم الفضة شغلي. بيقول بعدان إجا أمير المؤمنين سلام الله عليه لما انتصر عليهم ودخل على بيت المال، أبو الأسود الدؤلي فهيم وذكي ولقيط، يقول تعمدت أن أقف وجه علي بن أبي طالب، يقول فوالله إن كان التبر والتبن عنده على حد سواء، ذهب والتبن نفس الشيء. طيب مع الأساس نحن شيعته ونحن أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لم يضع حجرا على حجر، ونحن أتباع أهل البيت عليهم السلام الذين يؤكدون أن ننزل الدنيا من أنفسنا بمنزلة الميت. ليش بصير قلبنا على مش على الدنيا كلها وعلى الذهب، على شغلة على سلعة؟ أحيانا بيختلف الشخص مع أخوه مع أبوه مع أمه على سلعة من سلع الدنيا. طيب لما اختلف مع شخص إذا اغتابه غيبة واحدة، الغيبة قد يخلد عليها النار، خصوصا إذا استمر الخلاف 20 سنة وظل 20 سنة يغتابوا، أصلا لا نقيم وزنا لهذه الأمور. المنطق الديني أنه من أبناء الآخرة يعني يتعامل مع الدنيا بإعراض عنها، لأنه يقل العرجة على الدنيا. تجهزوا رحمكم الله وأقلوا العرجة على الدنيا وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، أقل العرجة على الدنيا. المقدس الأردبيلي لما استخرج الدلو شافه ملان ذهب، لأنه هو ماشي بطريق أنه هو بده الآخرة، هون يمتحن كيف اليهود امتحنوا بالسمكات اللي يتبختروا قدامهم يوم السبت ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، لكن يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعا، هذا امتحان. انه واحدنا اذا قرر انه بده يصير زاهد، بده يصير من اهل الاخرة من ابناء الاخرة، سيمتحن بيصمد ولا لا. هو عادة ما بيجي مصاري شوية، بيجي مبلغ مال كبير، بينسى التواضع والزهد، بينسى الفقراء، بينسى اهله اللي محتاجين مصاري، بصير يشتغل هو لحاله لمصلحته، شوية بذخ وترف الى اخره، ولا كيف يتصرف. المقدس الأردبيلي طلع الذهب سطل ملان ذهب، أنا وياك شو من الصور يسوي؟ معقولة من يأخذهم؟ طيب بديش يأخذهم يعطيهم لحدا، كأنه هالحدا رزقه متوقف على، يعني ننسى أنه الشخص اللي الله بيحبه ما بيعلقه مصاري كثير. من أكبر نعم الله عز وجل علينا أنه يكون فقرنا محتمل، نكون فقراء بشرط يكون فقر محتمل، يعني انه والله الانسان قادر يمشي اموره الضروري، اكثر من هيك امتى بنعرف هي ما بنقدر بالدنيا نستوعبها، بالاخره نستوعب. ويلحق بهذا الامر انه النسوان اللي ما لهم حصتهم بالميراث اقل، هذا بحسب الحقيقه تكريم الهي للمراه، لأنه ما بده يعلقها بمشاكل الحساب والعقاب. لأنه الشخص اللي بيكرم الآخر بيكرمه بأمر معنوي ويمنع عنه أمرا ماديا، لأنه في ضرر له، معناها بيحترمه، مش انه بده ينقص من حظه ومن خصوصيته. مقدس الأردبيلي مسك السطل وأفرغه في البئر وقال باللغة الفارسية: خدايا أحمد أزتو آب ميخاهد، يا إلهي أحمد بده منك مي، ما بده ذلك. قال لا، بظل امتحان إلي وإلك أنه منظلنا مأهورين، كل ما نتذكر القصة مننقهر، ليش ما طيب كان يعطيهن لحدا؟ مش هيك الأمور، الأمور بيد الله عز وجل. وإذا بتشوف ولدك أنه صار صاروفي وبتضر المصاري، بصير تقنن له إذا بتحبه، إذا ما بتحبه بتخليه. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. بيوصلوا بعض الناس لمراحل الله عز وجل يريد أن يعاقبهم فبتركهم. المرأة اللي أشارت إلها امرأة من فلسطين، موالية من الشيعة اللي كانوا بفلسطين قبل 48 و48، تهجرت إلى لبنان، سكنت بإحدى المناطق وأهلها، بعدين كانوا بالبداية ساكنين عنا بالبلد بياطر، بعدين نقلوا لمنطقة تانية، ثم تزوجت، وهي وزوجها كبروا، زوجها مرض، هي امرأة موالية ومستقيمة السلوك، فزوجها مرض وصارت تشتغل بالبساتين وتاخذ زوجها على المستشفيات للعلاج، بتشوف امير المؤمنين سلام الله عليه بالمنام. يعني لقبل كم سنة كانت بعدها في قيد الحياة، فبتشوف الامير سلام الله عليه بيقلها بدي اعطيكي صينية ذهب. قالت له: دخلك يا سيدي، شو بدي بالذهب؟ هلا انا وياك نحكيهم هول بيطلعوا تكلف وتصنع، لانه اللي قلبه شقفي على الذهب ويسيل لعابه امام الذهب ما في يحكيها من قلبه، بس الخبير بالدنيا والخبير بالمال والذهب وشو عمل بالناس وشو قديش بيكون سبب للانحراف وقديش بده يتحاسب يوم القيامة عليه، بيقول أنا بدي هاللقمة كلها وما بدي شيء ثاني. دخلك يا سيدي، أنا ما بدي ذهب، شو بدك؟ ماذا تريدين؟ قالت: أريد أن أتكلم مع الأرواح. الحجة اللي نقلت لي هالقصة عنها توفيت، بس أنا مسجلها بصوتها، الحجة سجل كلامها بتعرفها. فقالت هي الحجة اللي حدثتني انه قالت للامير: انا بدي احكي مع الارواح. طيب شو تحكي مع الارواح؟ تبين يعني انه المؤمنين اللي انتقلوا على البرزخ، الناس الارواح اللي نقلت على البرزخ تقدر تتواصل معهم. طيب لحد هون ما عندنا دليل انه هذا الحديث صح. الدليل ما هو؟ الحج اللي حدثتني اولادها من اقاربنا. قالت لي: بعد مدة، بعد سنين توفى ابني، انا بعرفه لابن اللي توفقت، اللي توفى ابني فلان، ممكن بعض اهل بلدنا يسمعوا المعارف، توفى ابني الحج ابو وجيه، الحج محمد ابراهيم كوراني ابو وجيه، وضيعنا وصيته لابو وجيه. فقلت لها لهالحجة انه تحكي مع الارواح، قلت لها: شوفي لي ابو وجيه وين هالوصية؟ فردت جواب: الوصية موجودة بالمكان الفلاني على دفتر، مكتوب الوصية على دفتر موجودة بالمكان الفلاني، بس ممنوع يقراها حدا غير فلان. حددت مين اللي بيقرا الوصية. كنت مرة عم بنقل هالقصة لأخوي سماحة الشيخ علي، كان مشرف على البلد، وبالمجلس قاعد هذا فلان اللي قرأ الوصية، فقال له، سأله أخوي الشيخ علي، قال له: قريت الوصية؟ نعم. أنت فلان؟ قال له: نعم قريت. هي الوصية كيف عرفوها؟ عرفوها بخبر جابته هي الحجة اللي طلبت من الأمير عليه السلام شوف الأرواح لما هي أعرضت عن الدنيا بهذا الشكل، عم يعرض عليها صينية ذهب فهي أعرضت. إذا واصل لمستوى من نمط شغل المقدس الأردبيلي. هذه المقامات ما بتبين، تشوف واحد مثلا ناصح، واحد ضعيف، واحد طويل، واحد قصير، بس هي المقامات المعنوية ما بتبين. ممكن يكون مرجع وما عنده هيك مقام، ممكن يكون فلاح وعنده هيك مقام. هي منين بتجي؟ لا بجامعة ولا بحوزة ولا بمعهد ولا بمدرسة وحتى مدرسة الحياة، وإنما برحمة الله عز وجل في مدرسة ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني وألقيت عليك محبة مني. الله عز وجل بحب شخص فيصرفه عن المكاره ويصرف عنه المكاره. منين تبدأ القصة؟ تبدي من العلاقة باللئمة، من العلاقة باللبس، من العلاقة بالحكي. إن واحد في سيطر على كلامه، في يتحكم بكلامه، هذا ممكن يترقى. ما في سيطر بكلامه أبدا، أعمى ما بيشوف ضراب السيوف، ممكن باليوم بيغتاب 100 مرة، لأنه ما في قفل على كلامه. رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخصا يتكلم بما لا يعني، فقال له ما معناه؟ إن الله عز وجل وضع لك أقفالا، شفتان والأسنان، أقفال على اللسان. أو مثلا الأمير عليه السلام يشوف واحد يتكلم بما لا يعنيه، فيقول له يا هذا إنك تملي على كاتبيك، أنت عم تحكي والملائكة عم يكتبوا، فقل خيرا أو اصمت. إذا ما تحكمنا بكلامنا بلساننا، يعني ما تحكمنا بطريقتنا بالأكل، ما تحكمنا بطريقتنا بالأخذ من الدنيا، اللبس والوسائل هيك اللي حاولنا اللي نخدع فيها، لا يمكن أن نصبح من أهل الآخرة، أبناء الآخرة، نظل من أبناء الدنيا وتغرنا الدنيا، بصير واحدنا مصداق ما حذرنا منه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومنكرر دائما بدعاء كمال: وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. طيب اللي بيسترسل مع الخداع لوين بده يوصل؟ اللي بده يسترسل مع الخداع مهدد حقيقة بأمر نحن أصلا كأنه ما بيخطر ببالنا ولا منفكر فيه، وهذا شيء مرعب. الذي يعرض عن الله عز وجل وعن ذكره ويبقى طيلة عمره يقوي حب الدنيا في نفسه سيسكن في جهنم. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ سكنه النار. ألا واحد يقول له بدني حط أصبعك بالنار غصبا عنك بالقوة ما في يتحمل ولو لحظة هيك. طيب كيف السكن في النار؟ ألا نحن نقعد من مشرع وكيف سكننا وكيف بدنا الفرش وكيف الخصوصيات، منفكر بسكننا هوني، منفكر بخطر. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ هي الأمور مرتبطة بلين القلب، برقة القلب، بالتعامل الإنساني مع الأمور ومع الأشياء، حتى مع الحيوان مثل ما شفنا، أكثر من الحيوان حتى مع الجماد. انه واحد مثلا بيشوف انه هل الحيط هذا بده يهده في اسراف ولا لا، انه رح يتلفوا هيك ولا لا، انه في داعي. النبات يتعامل معه كيف؟ في ثقافة لين القلب والتعامل مع الاشياء بما ينسجم مع الحق ويرضي الله سبحانه وتعالى. هذا بناء نفسي متكامل في منظومة لبناء النفس، ينبغي أن نعرف أن المدخل إليها على علاقة وطيدة بطريقتنا بالأكل وطريقتنا باللبس وطريقتنا بالكلام. الدمعة على سيد الشهداء سلام الله عليه تمهد لإعادة التموضع، يعني بتساعدنا على غسل أدران الذنوب يصير واحد مؤهل لرقة القلب يطلب انه يصحح مساره، باعتبار ان البكاء على الحسين عليه السلام يحط الذنوب العظام، باعتبار ان الدمعة على سيد الشهداء سلام الله عليه خلاصة اصول الدين، هي الدمعة. البكاء على الامام الحسين سلام الله عليه لماذا؟ لانه ابن بنت رسول الله، يعني الله عز وجل وتوحيده هو السبب، والنبوة حاضرة والامامة حاضرة والعدل حاضر في مقابل الظلم، يعني مواجهة الظلم، والمعاد حاضر، انه نريد شفاعة الحسين، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. بختم بالإشارة لما بدأت به، وهو أن هذه الملايين الزاحفة إلى كربلاء ومعها ملايين في أربع رياح الأرض تهفو قلوبها إلى كربلاء وإلى هذه الملايين، هذه الملايين تبيض وجهنا أمام الله عز وجل وأمام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت، خصوصا الزهراء سلام الله عليه ومولاتنا السيدة زينب، ويسلينا أننا شركاء معهم في ثوابهم بمقدار حبنا لأن نكون معهم. شو الدليل على أنه شركاء؟ الدليل كما ذكرت في البداية حديث جابر بن عبد الله الأنصاري اللي بينقل عن النبي صلى الله عليه وآله: من أحب عمل قوم أشرك في عملهم. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن وفلسطين والعراق والشام، لا سيما في الموصل وحلب، وشهداء الإسلام أيضا في البحرين، في الحجاز، في نيجيريا، وكل مكان يواجه فيه المؤمنون الطواغيت، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص أرحام الموتى، أرحام الموتى من أرحام الحاضرين والسامعين، والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت ينتظرون منا الثواب فلا نسمعهم، والذين ينتظرون ثواب هذه المواسم الإلهية. وأختم بالإشارة إلى اهتمام الجميع خارج كربلاء وخارج العراق وبالعراق بكل مكان بزيارة الأربعين وأعمال الأربعين، مش بس خاصة باللي ذهبوا إلى كربلاء، يعني أينما كنا ينبغي أن نحرص على زيارة الأربعين في يوم الأربعين. بهذه النية رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى أعلى صوت بالصلوات:
اللهم صل على محمد.